أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل الثامن في تعريف التضائف أو في تعريف المتضايفين، وقلنا في تعريفهما إن المتضايفين أمران وجوديان لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر، أي لا يعقلان إلا معا، لا أن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر ليرد عليه إشكال الدور، لا، نقول لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر، يعني لا يفترقان، لا يعقلان إلا معا. وهذا ما بيناه في الدرس السابق. السؤال الذي ينبغي طرحه هو: ما هو الفرق بين الإضافة الحقيقية المقولية التي درسناها وتقدمت سابقا في المقولات العرضية التسع، وبين التضائف في محل كلامنا؟ الجواب: قلنا سابقا في تعريف الإضافة بأنها هيئة متكررة من نسبة بين شيئين، فالإضافة ليست هي النسبة، وإنما هي هيئة متكررة من نسبة، كما شرحنا ذلك في محله. إذن توجد لدينا هيئة في الطرف الأول، وهيئة نشأت هاتان الهيئات، وهيئة في الطرف الثاني، هاتان الهيئتان نشأتا من نسبة بين الطرفين، يعني عندنا أليف وباء توجد بينهما نسبة، هذه النسبة بينهما ينتزع منها هيئة لألف وهيئة لباء، لهذا نقول هيئة متكررة. يعني شنو متكررة؟ يعني في الطرفين هيئة متكررة نشأت من نسبة بين طرفين. فإذا لاحظنا هذه الهيئة التي حصلت لألف من النسبة، إذا لاحظنا هذه الهيئة بما هي دون أن ننظر إلى الهيئة التي في قبالها، هذه تسمى الإضافة الحقيقية. فالإضافة الحقيقية هي الهيئة التي تلحظ دون أن نلحظ شنو؟ الهيئة الأخرى التي في قبالها، يعني مع غض النظر عن الهيئة التي في قبالها، هذه نسميها إضافة حقيقية. أما إذا لاحظنا هذه الهيئة في الطرف الأول بما هي في قبال الهيئة في الطرف الثاني، هنا يصدق التضايف. فما هو الفرق بين الإضافة والتضايف؟ هل هو فرق حقيقي أم فرق اعتباري؟ فرق اعتباري، وذلك لأن هذه الهيئة الناشئة من النسبة إن لاحظناها مع قطع النظر عن الهيئة الأخرى هاي إضافة، أما إذا لاحظنا الهيئتين بما هما متقابلتان هنا صار عندنا صار تضايف. ففي الحقيقة التضايف بين هذه الهيئة وهذه الهيئة. هاي الهيئة سميناها إضافة، وهاي الهيئة سميناها شنو؟ إضافة. فالتضايف بين الإضافتين الحقيقيتين، فالفرق مجرد اعتبار يعني. هذا سؤال أجبنا عنه. سؤال آخر، هل المتضايفان يجتمعان أو يستحيل اجتماعهما؟ الجواب: يستحيل اجتماعهما في محل واحد، وذلك لأن كونهما متضايفين متقابلين يقتضي الإثنينية والتعدد. أنت من تقول متضايفين، إذن شنو؟ أكو إثنينية وتعدد. فإذا اجتمعا في محل واحد، اجتماعهما في المحل الواحد يقتضي الوحدة، فهذا يعني صيرورة الكثير واحدا وهو محال. بعبارة أخرى، إذا اجتمعا في محل واحد وصارا شيئا واحد، وإذا صارا شيئا واحد هل تعقل النسبة بين الشيء ونفسه؟ لا يعقل، لا يعقل نسبة بين الشيء ونفسه. وإذا لا يعقل وجود نسبة، إذا لا يعقل وجود هيئة، لأن الهيئة من أين تؤخذ؟ من النسبة. إذا لا يمكن اجتماع المتضايفين في محل واحد. قال: المتضايفان كما تحصل من التقسيم، التقسيم يا تقسيم، تقسيم التقابل إلى الأقسام الأربعة، حيث قلنا إما أمر هو عدم لأمر وجودي، وإما لا. هذا لا قلنا أمران وجوديان، إما متضايفان وإما متضادان. فالمتضايفان والمتضادان بمن يشتركان؟ كلاهما أمر وجودي، أمران وجوديان لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر، أي لا يعقلان إلا معا، لا أن تعقل أحدهما يتوقف على نحو العلية على توقف الآخر، لا، هذا يلزم منه الدور. زين، فهما يعني المتضايفان على نسبة متكررة، هيئة متكررة، لو نسبة متكررة، هيئة متكررة، هيئة متكررة من نسبة، فهذا تعبير تسامحي. فهما على هيئة متكررة من نسبة. وإذا كان هيئة متكررة، الهيئة المتكررة من أين تؤخذ؟ من النسبة. زين، النسبة نسبة مقولية متقومة بطرفين، لذلك لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر. لماذا لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر؟ لأنه هيئة، والهيئة مأخوذة من نسبة، والنسبة تحتاج إلى طرفين، ولا يمكن أن تقوم بطرف واحد. فهما على نسبة متكررة لا يعقل أحدهما إلا مع، يعني معية، إلا مع تعقل الآخر، إلا مع تعقل الآخر المعقول به. يعني شنو معقول به؟ لا تشتبه وتفسر الباء هنا سببية، يعني ذاك الآخر معقول بسبب الأول. هذا صار، صار توقف تعقل أحدهما على الآخر فيلزم الدور. الباء هنا الباء بمعنى المصاحبة، يعني الباء بمعنى مع، إلا مع تعقل الآخر المعقول معه به، بمعنى معه. الباء هنا بمعنى المعية والمصاحبة. زين، هل يمكن أن يجتمعا؟ يقول: ولذلك يمتنع اجتماعهما. إذا هو هيئة تؤخذ من نسبة متقومة بطرفين، إذا لا يمكن أن يجتمعا. لأن اجتماعهما صيرورتهما طرفا واحدا والنسبة لا تقوم، لأنه لا نسبة بين الشيء ونفسه، ولذلك يمتنع اجتماعهما في شيء من جهة واحدة. لماذا؟ طبعا فإذا من جهتين من الواضح أنه يجوز لما يجوز. زيد أب بلحاظ شخص وابن من جهة أخرى، هذا ما بمشكلة، إنما الكلام من جهة واحدة. لماذا يستحيل؟ يقول الاستحالة في دوران النسبة بين الشيء ونفسه، لأنه إذا اجتمع يعني صار شيئا واحدا، فكيف تكون هناك نسبة؟ وإذا ماكو نسبة إذا ماكو هيئة، وإذا ماكو هيئة يعني ماكو تضايق. وقد أورد قلنا في تقسيم التقابل إن التقابل على أربعة أقسام، واحد من الأقسام هو تقابل المتضايفين أو التضاعف. أشكل على جعل التضايف قسما من أقسام التقابل في قبال التناقض والتضاد والعدم والملكة، أشكل عليه بإشكال يمكن بيانه بأحد بيانين، يمكن توضيحه ببيانين. البيان الأول، التقابل يقتضي وجود شيئين متقابلين، لو لم يكن هناك شيئان متقابلان يحصل التقابل أو لا يحصل؟ لا يحصل. إذن المتقابلان، التقابل يعني وجود شيء متقابلين، والشيئان المتقابلان لا يعقلان إلا معا، يعني ما يصير عندنا طرف واحد ويصدق عليه تقابل. إذن التقابل لا بد أن يكون هناك طرفان يتقابلان فيصدق عليه تعريف التضايف، لأن التضايف شنو؟ التضايف أمران لا يعقلان إلا معا، فالتقابل سيدخل ويكون نوعا من أنواع التضايف، لأن التقابل لا يعقل إلا بطرفين يعقلان معا يتقابلان. فإذا كان التقابل بطرفين يتقابلان ولا يعقلان إلا معان، إذن صار التقابل قسما من أقسام التضايف، لأنه يصدق عليه تعريفه. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنتم تقسمون التقابل إلى التضاد والتناقض والعدم والملكة والتضايف، فتجعلون التضايف قسيما لمن؟ قسيما للتضاد والتناقض والملكة وعدمه، وهذه الأفراد الثلاثة اللي هي أفراد، دققوا يا أفراد، تناقض تضاد عدم وملكة، هذه الثلاثة اللي هي قسيمة لمن؟ للتضايف. هذه الثلاثة أقسام لمن؟ أقسام للتقابل، والتقابل قسم من أقسام التضايف، وقسم القسم قسم. إذن هذه الأقسام الثلاثة صارت قسم لمن؟ للتضايف، فصار التضايف قسيما لقسمه. أعيد، التضايف قسيم لمن؟ خلنا نجي الواحد منهم مو ثلاثة ناس حتى تصير واضحة. التضايف قسيم للتضاد، زين التضاد قسم من من؟ من التقابل، والتقابل كما قلنا قبل قليل قسم من التضايف، وقسم القسم قسم إذن التضاد قسم من التضايف، فصار التضايف قسيما للتضاد مع أن التضاد هو قسم للتضايف، فصار قسيما لقسمين. كونه قسيما له واضح، التضايف قسيم للتضاد، هذا هو واضح، لأنه قسمنا التقابل إلى أربعة، فالتضايف قسيم للثلاثة الأخرى. زين، كيف تكون الثلاثة الأخرى قسما للتضايف؟ لأن الثلاثة الأخرى هي قسم للتقابل، والتقابل قسم من التضايف، وقسم القسم قسم، إذن هذه الثلاثة قسم للتضايف مع أنه قسيم لها، فصار الشيء قسيما لقسمه. هذا البيان الأول للإسلام. البيان الثاني، يصير الشيء قسما لقسمه، يصير الشيء قسما لقسمه، لأن التضايف قسم من أقسام التقابل، فالتضايف قسم من التقابل. زين، والتقابل، والتقابل يصدق عليه تعريف التضايف، فهو قسم من التضايف، فالتضايف قسم للتقابل، والتقابل قسم من التضايف، فيكون الشيء قسما لقسمه، يكون التضايف قسما للتقابل الذي هو قسم من أقسام التضايف، فيكون الشيء قسما لقسمه. وكلا البيانين يلزم منه المحال. هذا شنو؟ الإشكال. الجواب، الجواب، هناك مغالطة في الإشكال، لأن التقابل الذي يكون قسما من أقسام التضايف هو مفهوم التقابل، بينما الذي يكون مقسما للأقسام الأربعة هو مصداق التقابل، الذي يكون قسيما في قبال التضايف، قسيم للتضايف، هو المصادق، بينما الذي يكون قسما للتضايف هو المفهوم. بعبارة أخرى، التقابل بالحمل الأولي، حمل الأولي للموضوع، التقابل بالحمل الأولي أي إذا أخذ بما هو مفهوم هو قسم من أقسام التضايف، يصدق عليه التضايف. أما التقابل بالحمل الشائع، يعني بلحاظ مصادقه، يكون مقسما وتكون الأقسام الثلاثة قسيمة للتضايف. فإذن هنا في الإشكال صار خلط بين الأمرين، حينما تقول هذا التضايف قسيم لما في قباله من الأقسام الثلاثة، هاي هنا الأقسام الثلاثة يعني مصادق التقابل، يعني التقابل بالحمل الشائع، فالذي وقع مقسما هو التقابل بالحمل الشائع. أما التقابل الذي يدخل في التضايف، يا تقابل، التقابل كمفهوم، يعني التقابل بالحمل الأولي كمفهوم، يصدق عليه أنه شنو؟ تضايف. فما يصدق عليه تضايف هو التقابل بالحمل الأولي كمفهوم، وما صار قسما أو مقسما أو قسيما، كل هاي الأمور المتعلقة بعضها ببعض، هذا يكون بمن؟ بالحمل الشائع والمصادق، إذن لا ينبغي الخلط بينهما. وهذا موجود، يعني مو شيء نادر، موجود بكثرة. مثلا الجزئي قسيم للكل، احنا شو نقول؟ المفهوم اما جزئي واما كلي، وهو قسيمه او ليس قسيما له؟ قسيم. لكن من جهة اخرى شو نقول؟ الجزئي بالحمل الاولي كلي، الجزئي كمفهوم قابل للانطباق على كثيرين، زيد جزئي، عمرو جزئي، خالد جزئي، فالجزئي كمفهوم بالحمل الأولي كلي، يعني صار قسيما للكلي لو قسما للكلي، الجزئي كلي صار قسما من الكلي، مع أن الجزئي قسيم للكلي. شو تجاوب؟ تقول الجزئي الذي هو قسم من الكلي هو الجزئي بالحمل الأول، أما الجزئي الذي هو قسيم للكلي هو الجزئي بالحمل الشائع، فلا نخلط بين المطلبين، بل أحيانا يكون الشيء قسما لنفسه، قسما لنفسه، كما يقال الكلي بالحمل الأول كليون، مفهوم الكلي مفهوم الكلي كمفهوم قابل للانطباق على كثيرين أو ليس قابلا، مفهوم الكلي، نقول الإنسان كلي، الشجر كلي، الحجر كلي، فمفهوم الكلي كمفهوم بالحمل الأولي قابل للانطباق على كثيرين فهو كلي، فيكون مفهوم الكلي جزءا من الكلي، راح يصير عندنا مفهوم الجزئي كلي ومفهوم الكلي كلي، كلاهما جزءان للكلي، فصار الكلي جزءا لنفسه، لكن هنا شلون صار جزءا لنفسه؟ بالحمل الأولي، الكلي كمفهومين يصدق عليه معنى الكلي لأنه قابل للانطباق على كثيرين، كما أن مفهوم الجزئي كلي قابل للانطباق على كثيرين، لكن هذا كله بالحمل الأولي، وإلا بالحمل الشائع غير صحيح. قال بلي، يعني ليش شنو الفرق في محل كلامنا؟ شلون يعني؟
لأن المعقولات الأولية هي مصادق المعقولات الثانية الفلسفية. إذا على هذا الكلام ما يجي إذا يتعقلها
معقولات الأولية مصادق. شلون يعني؟ شلون يعني مصادق؟
المصادق المعقولات الثانية الفلسفية المعقولات الأولية.
شلون يعني مصادق؟ اشرح لي إياها. شلون يعني؟
المعقولات الأولية.
مثال المعقول الأولي، يعني أنت تقصد المعقول الأولي شنو يعني مثلا؟
الذي ينتزع من الخارج مباشرة.
زين. جيد. فهنا شنو ربط قصد مطلبنا يعني؟ احنا نريد نقول مفهوم التقابل بالحمل الأولي، التقابل كمفهوم يستبطن وجود شيئين بينهما مقابلة، يعني لا يتعقلان إلا معان، هاي لا يتعقلان إلا معان، هذا معنى التضايف. بلي أقول شنو ربط محل كلام؟ شنو الفرق يعني؟ أسأل الآن قلت لك كذا أو كذا، ليش تريد تدخلني في هذا المطلب أنت؟ غير أكو ثمرة؟ غير أكو ثمرة تفرق؟ إحنا نقول كمفهوم.
المفاهيم أن حتى نعرف المفهوم أقسام لازم نذهل بين التضايق.
هو أنا سؤالي إلك ليش نريد ندخل بهالمطلب إحنا؟ أصل ليش؟ أكو فرق؟ نقول مفهوم بأي معنى التقابل كمفهوم؟ الصورة الذهنية خلينا نعبر. التقابل بالحمل الأولي هسه مع قطع النظر عن ما هو نوعه، ما لنا علاقة ما هو نوعه، الآن التقابل كمفهوم بالحمل الأولي يعني وجود شيئين متقابلين، يعني لا يتعقلان إلا معا، يعني تضايف، فدخل مفهوم التقابل في تعريف التضايف، لكن يا هو اللي دخل في التضايف مفهوم التقابل، التقابل كمفهوم لا يكون إلا مع نسبة بين شيئين لا يعقلان إلا معا، لأنه أنت تقول متقابلان، إذا متقابلان أليف وباء متقابلان، إذا كانا متقابلين إذا لا يعقلان إلا معا، إذا أخذت أحدهما لا يسمى تقابل ولا يسمى مقابل إلا إذا فرضت وجود ما يقابله، فمفهوم التقابل يستبطن وجود مقابلة وتضايف بين شيئين، فالتقابل راح يصير تضايف، لكن هذا شنو؟ مفهوما لا مصداقا، يعني بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. أما معقول أولي ثانوي ما شنو؟ لا نقدر أجاوبك، ولكن شنو الفائدة؟ ما إلى ربط مع كلامنا. زين، وقد أورد على كون التضايف أحد أقسام التقابل الأربعة، أورد بأن مطلق التقابل بما هو تقابل من أقسام التضايف، التقابل من أقسام التضايف. لماذا؟ إذ المتقابلان بما هما متقابلان متضايفان، لا يعقلان إلا معا، ما يمكن أن تعقل أحدهما دون الآخر، فيكون هاي خليها النقطة الأولى أو الجهة الأولى. زين، الجهة الثانية، فيكون عد التضايف من أقسام التقابل. أنت منك تقول التقابل من أقسام التضايف، فإذا عديت التضايف من أقسام التقابل إيش راح يلزم؟ أنا بينتها لك ببيانين، بينتها سيكون الشيء قسيما لقسمه، وسيكون الشيء قسما لقسمه. فيكون عد التضايف من أقسام التقابل من قبيل جعل الشيء وهو التضايف قسيما علما، قسيم علما التضايف للتضاد والتناقض والعدم والملكة، وهاي الأمور الثلاثة هي أقسام تقابل، والتقابل قسم للتضايف، وقسم القسم قسم، فهذه الثلاثة هي أقسام للتضايف، فصار التضايف قسيما لقسمه، يعني الأقسام اللي في قباله. زين، لا احنا ما نريد نقول وجوديين، نقول لا يعقلان الا معا، اخذنا هاي الجهه لا يعقلان الا معا، لذلك انا اكدت عليه. فيكون عد التضايف من اقسام التقابل من قبيل جعل الشيء قسيما لقسمه. هاي واضحه العباره؟ البعض ما اتضحت عنده هاي العباره، بدل القسيم سواها شنو؟ قسم. فيكون الشيء يكون من قبيل جعل الشيء قسما لقسمه، هاي احنا هم شرحناها، شلون قسما لقسمه؟ التضايف قسم من التقابل، مع ان التقابل قسم للتضايف، فصار الشيء قسما لقسمه. واجيب عنه بان مفهوم التقابل من مصادق التضايف، يا هو اللي من مصادق التضايف، مفهوم بأن مفهوم التقابل اللي هو التقابل بالحمل الأولي، بأن مفهوم التقابل من مصادق التضايف، هذا على مستوى المفهوم، ويعني ولكن مصداق التضايف يعني بالحمل الشائع يكون من أقسام التقابل ومصادقه. فإذا كون التضايف قسما للتقابل هذا بالحمل الشائع، وكون التقابل قسما من التضايف هذا بالحمل الأولي، إذن هناك مغالطة في الإشكال. فالقسم يعني التقابل اللي هو قسم من أقسام التضايف، فالقسم من التضايف هو مفهوم التقابل أي التقابل بالحمل الأولي، والقسيم للتضايف هو مصداقه، مصداق التقابل اللي هو التناقض والتضاد والملكة وعدمها، يعني التقابل بالحمل الشائع، فلا يرد الإشكال. قل هيك يعني يصير هذا المطلب إلى نظائر؟ نقول لك نعم، وكثيرا ما يكون المفهوم الذهني فردا لمقابله، كثيرا ما يكون المفهوم الذهني فردا لمقابله. مثاله؟ لا، النسخة ليس نسخة مصححينها على أساس هو نفس المعنى، لكن أضافوا عبارة سأرجع إليها، العبارة الأصلية وكثيرا ما يكون المفهوم الذهني فردا لمقابله، لشنو مثال؟ مفهوم الجزئي فهو شنو؟ من مصادر الكل. الجزئي بالحمل الأولي كلي، مع أن الكلي في قبال الجزئي، يعني الجزئي صار قسما من الكلي مع أنه قسيم للكلي. نقول قسم من الكلي بالحمل الأولي قسيم له بالحمل الشائع. ليش قال كثيرا ما؟ لأنه أحيانا يكون الشيء مو قسما وفردا لمقابله، بل يكون فردا لنفسه، كما مثلنا له بالكلي. فإن الكلي بالحمل الأول كلي قابل للانطباق على كثيرين، هذا كلي هذا كلي هذا كلي، فكما يصح أن ينطبق على نفسه هكذا يصح أن يكون فردا لمقابله، كما في مثال الجزئي والكلي. وكثيرا ما يكون المفهوم الذهني الواحد فردا، إذا أريد نضيف العبارة اللي عندكم، فردا لنفسه كمفهوم الكل الذي هو شنو؟ بالحمل الأول كليون، لأن له مصادق عديدة. كما ربما يكون فردا لمقابله كما في مثال الجزئي بالحمل الأول كليون كمفهوم الجزئي. أنا ليش حذفت هاي؟ لأنه إحنا كلامنا الآن في جعل الشيء قسما لمقابله، يعني جعل التقابل قسما للتضايف، فنقول هذا بالحمل الأولي كما عد الجزئي قسما من الكلي كمفهوم الجزئي الذي هو فرد للكلي. لكن يا جزئي، الجزئي كمفهوم الجزئي بالحمل الأولي كليون، أما الجزئي بالحمل الشائع جزئي وليس كليا، الذي هو فرد للكلي ومقابل للكلي. زين، شلون فرد للكلي وشلون مقابل للكلي؟ فرد للكلي يعني قسم من الكلي، مقابل للكلي يعني قسيم للكلي. شلون قسم وشلون قسيم؟ يقول باعتبارين، باعتبارين، هو يقول باعتبارين، بالحمل الأولي الجزئي بالحمل الأولي قسم من أقسام الكل، فرد من أفراد الكل يصدق على كثيرين، والجزئي بالحمل الشائع في قبال قسيم للكل وليس قسما، فلا إشكال. ومن أحكام التضايف، هذا مرة في بحث الإضافة بس نقرأ، ومن أحكام التضايف أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا. هذا شرحناه بالإضافة، فإذا كان أحدهما موجودا فالآخر موجود بالضرورة، وإذا كان أحدهما معدوما فالآخر معدوم بالضرورة، وإذا كان أحدهما بالقوة أو بالفعل فالآخر كذلك بالضرورة، أيضا بالقوة أو بالفعل. زين، ونتيجة ذلك إذا كانا متكافئين وجودا وعدما وقوة وفعلا، إذن هما شنو؟ معا متلازمان، ولازم ذلك أنهما معا أو معان لا يتقدم أحدهما على الآخر لا ذهنا ولا خارجا. ومن هنا يتبين لك الإشكال الذي أوردناه على التعريف الأول، وهو توقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. هنا أكو تقدم لو ما أكو تقدم؟ صار تقدم رتبي، وإذا أكو تقدم رتبي هذا خلاف كونهما متضايفين، لا يتقدم أحدهما على الآخر لا ذهنا ولا خارجا، بل يعقلان معا، ولهذا فسرناهما بالمعية لا بالتوقف والأسبقية. الفصل التاسع في تقابل التضاد. من خلال التقسيم الرباعي الذي ذكرناه أدخلنا المتضادين، وين أدخلناهما؟ في الأمرين الوجوديين. قلنا الأمران الوجوديان إما أن يكونا متضايفين وإما أن يكونا متضادين. السؤال، ما هو تعريف التضاد؟ الجواب، التضاد من المعقولات الثانية الفلسفية وليس من المعقولات الماهوية، ولهذا لا نستطيع أن نعرفه تعريفا حديا، لا بالحد التام ولا بالحد الناقص، غاية ما يمكن أن نجد له رسما بخواصه. وقد عرف التضاد بتعريفين: التعريف الأول ما ذكره قدماء الفلاسفة كما نقله عنهم التفتازاني، حيث عرفوا المتضادين بأنهما أمران وجوديان غير متضايفين. أمران وجوديان، هذا مقتضى القسمة، لكن الأمران الوجوديان إما أن لا يتعقل أحدهما إلا مع الآخر فهؤلاء شنو، أما إذا لا يمكن أن يتعقل أحدهما دون الآخر فهؤلاء شنو، متضادان. لهذا بالتعريف نقول أمران وجوديان غير متضائفين. زين، بعد يقول لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة. هذا يا تعريف التعريف القديم. ورتبوا على ذلك أن التضاد يمكن أن يكون بين جوهرين، جوهر وجوهر يصدق عليهما متضادان لأنهم أمران وجوديان غير متضائفين لا يجتمعان، هذا أولا. وثانيا معقولية أن يوجد لدينا أكثر من متضادين، ولهذا قسموا التضاد، قالوا المتضادان إما لهما ثالث أو ليس لهما ثالث. ليس لهما ثالث قالوا كالموت والحياة مثلا، ولهما ثالث كالأبيض والأسود، لهما ثالث أحمر وأخضر وأزرق رابع خامس. فعلى تعريف القدماء يترتب نتيجتان: الأولى معقولية وقوع التضاد بين الجواهر، والثانية شنو، يعقل أن يوجد لدينا أكثر من متضادين، ثلاثة أربعة متضادة ماكو مشكلة. هذا تعريف القدماء. ولكن مشهور المدرسة المشائية لم يقبلوا بهذا التعريف وأضافوا إليه ثلاثة قيود. القيد الأول كونهما متعاقبين على موضوع واحد. القيد الثاني كونهما داخلين تحت جنس قريب. القيد الثالث أن تكون بينهما غاية الخلاف. وبهذه القيود الثلاثة تغيرت النتيجتان اللتان رتبتا على تعريف القدماء. اللي هي نتيجتان وقوع التضاد بين الجواهر ووجود أكثر من متضادين بناء على هذه القيود الثلاثة، نقول وعليه فلا تضاد بين جوهرين ولا تضاد بين أكثر من اثنين، بل التضاد دائما بين اثنين. ما عندنا بعد متضادان لهما ثالث، ما كوش يعني، فقط وفقط شيئان متضادان، لأننا نقول بينهما شنو، غاية الخلاف، وغاية الخلاف وأقصاه لا تكون إلا بين أمرين لا بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة. إذن شنو صار الفرق بين تعريف المشهور المشاء وبين القدماء؟ الفرق شنو؟ أن تعريف المشاء أضافوا إليه ثلاثة قيود، وهذه القيود أدت إلى تغير النتيجة، فلا تضاد بين جوهرين، ولا يعقل أن يوجد لدينا أكثر من شيئين متضادين. وإذا سألنا المشاة والمصنف تبعهم في ذلك، المصنف اختار شنو؟ إضافة هذه القيود الثلاثة. إذا سألناهم ما هو دليلكم على هذه القيود الثلاثة، لأجاب بأن هذه القيود الثلاثة لا تحتاج إلى دليل وبرهان، لأنها قيود مستلة من حقيقة التضاد والتقابل، فهي قيود تحليلية استنباطية اقتنصناها من حقيقة التضاد والتقابل، لا أننا أضفناها من الخارج حتى تطالبوننا شنو؟ حتى تطالبونا بالدليل. لا، هي مستلة من نفس حقيقة التقابل. حينما تفترض التضاد من التقابل فهو يستبطن هذه الشروط والقيود الثلاثة. توضيح ذلك، إذا جئنا إلى التضاد الذي هو قسم من التقابل، ما هو التقابل؟ التقابل هو الغيرية الذاتية. ما هي الغيرية الذاتية؟ عرفنا كون أحد الشيئين طاردا للآخر بذاته، يعني هذه الذات تطرد الذات الأخرى. وإذا أردنا أن نعرف أين تقع المطاردة فلنأتي أولا إلى عالم الذهن، ثم نذهب إلى عالم الوجودات الخارجية. إذا جئنا إلى عالم الذهن، فهل المفاهيم في صقع الذهن بينها مطاردة ذاتية أو ليس بينها مطاردة ذاتية؟ المفاهيم في صقع الذهن بينها مطاردة ذاتية؟ لا، ليس بينها مطاردة ذاتية. نعم، بينها مغايرة، هذا غير ذاك، لكن هذه المغايرة مو مغايرة ذاتية، قل بينها تخالف، هذا المفهوم غير ذاك المفهوم، لا أن هذا المفهوم يطرد، ماكو مطاردة، وإلا شبق عندنا في ذهننا، يعني إذا تتطارد فلا يبقى، حتى الواحد يجوز هذا ينتهي، صير حرب طائفية ولا يبقى شيء. إذن ماكو مطاردة بين المفاهيم في عالم الذهن. نجي إلى عالم الخارج، هل توجد مطاردة بين الوجودات الخارجية؟ الآن أنتم موجودات خارجية أمامي، أكو مطاردة؟ وإلا لو مطاردة لما بقي أحد منا في المسجد. إذن في الوجودات الخارجية، بما هي وجودات خارجية أيضا شنو؟ لا مطاردة بينها. متى تتحقق المطاردة والتنافي بين الوجودات الخارجية؟ يعني الآن شيخ أحمد وشيخ عباس ما بيناتهم مطاردة، متى تقع المطاردة والتنافي؟ إذا تنازع على مكان واحد، منصب واحد، اتعاركوا على منصب واحد، هذا الكرسي مثلا، فحينئذ تصير مطاردة. فالوجودات الخارجية بما هي وجودات خارجية لا مطاردة فيما بينها، إلا إذا فرضنا المحل الواحد، إذا فرضنا محلا واحدا إذن حصلت المطاردة. ولهذا اشترطنا الشرط الأول، أضفنا القيد الأول، يتعاقبان على موضوع واحد. فإذن هذا مستبطن في معنى التضاد. أعيد سريعا، التضاد معناه التقابل، والتقابل غيرية ذاتية، والغيرية الذاتية تعني المطاردة، والمطاردة لا تعقل إلا في الوجودات الخارجية بلحاظ موضوع واحد. فهذا الموضوع الواحد نضيفه للتعريف، نقول يتعاقبان على موضوع واحد. هاي إضافة جبناها من الخارج لو تحليل لمعنى التضاد والتقابل. مجرد تحليل، أن المطاردة المستبطنة في معنى التقابل لا تتحقق إلا إذا فرضنا أنهما يتعاقبان على موضوع واحد. طبعا شنو مرادنا من الموضوع؟ الموضوع بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص. بالمعنى الأخص الموضوع هو الجوهر اللي هو شنو موضوع المن؟ للعرب. أما الموضوع بالمعنى الأعم شامل حتى شنو؟ حتى للجوهر اللي هو محل الجوهر الآخر، كما في المادة الهيولة والصورة. فإذا مرادنا الموضوع بالمعنى الأعم الشامل للموضوع الإصطلاحي الجوهر عرض، وشامل للمحل الإصطلاحي اللي هو الجوهرين كالمادة والصورة. زين، لحد الآن شنو تبين عندنا يا قيد؟ القيد الأول. زين، إذا كان الأمر كذلك إذن يعقل أن يكونا جوهرين أو لا يعقل في التضاد؟ الآن بهذا البيان نفينا كونهما جوهرين أو يعقل أن يكونا جوهرين؟ إحنا اشترطنا موضوع، يا موضوع قلنا بالمعنى الأعم فهو ينسجم مع كونهما جوهرين، لكن بالمطالب القادمة إن شاء الله بالقيد الثالث اللي هو بينهما غاية الخلاف كما سنشير إلى ذلك ننفي كونهما جوهرين، لا بد أن يكونا شنو؟ عرضين. قال إذا لحد الآن ثبتنا فقط الآن القيد الأول من القيود الثلاثة التي أضفناها. بل كلها رسم، يعني خصائص، كلها خصائص، لا نقول خصوصية، خصوصية المتطاردين أن يكونا في موضوع واحد ليس جزءا ذاتيا، وإنما خصوصية المتطاردين لابد أن يكونا يتعاقبان على موضوع خاص. يعني الفصل التاسع في تقابل التضاد. قد عرفت أن المتحصل من التقسيم السابق أن المتضادين أمران وجوديان، لكن شنو؟ غير متضايفين، لأن المتضايفين أيضا أمران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة. والمنقول عن القدماء أنهم اكتفوا في تعريف التضاد على هذا المقدار، أنهما أمران وجوديان غير متضايفين لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة. ايش راح يترتب على ذلك؟ ولذلك جوزوا أولا وقوع التضاد بين الجواهر، ثانيا وأن يزيد أطراف التضاد على اثنين، جوزوا أيضا ذلك. لكن المشائين أضافوا إلى ما يتحصل من التقسيم شنو أضافوا؟ قيودا أخرى. كم قيد؟ ثلاثة قيود. القيد الأول، فرسموا المتضادين بأنهما أمران وجوديان غير متضايفين، هذا مشترك مع السابق. أضافوا ثلاثة قيود، أولا متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب، هذا القيد الثاني. ثالثا بينهما غاية الخلاف. وبهذه القيود الثلاثة راح تنتفي النتيجتان السابقتان، ولذلك ينحصر التضاد عنده عند من؟ عند المشاء في نوعين أخيرين. طبعا ليش قال نوعين أخيرين؟ في القيد الثاني داخلان تحت جنس قريب، في نوعين أخيرين من الأعراض، وهذا يعني شنو؟ عدم التضاد بين الجوهرين داخلين تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. وإذا كان بينهما غاية الخلاف، غاية الخلاف يعني شنو؟ يعني أقصى اليمين وأقصى اليسار، فهل يعقل أن يكون أكثر من اثنين؟ ما يعقل بعد. لذلك قال ويمتنع وقوع التضاد بين أزيد من طرفين، بيان ذلك. نقول بيان ذلك شو نريد نبين؟ نريد نبين أن هذه القيود الثلاثة كلها وين؟ مستبطنة، مو قيود إضافية حتى تحتاج إلى دليل، وإنما هي قيود تحليلية. فلنأتي إليها واحدا واحدا. نقول التضاد هو تقابل، والتقابل تطارد. التطارد بيا عالم، في المفاهيم ماكو تطارد، في الخارج ماكو تطارد إلا إذا فرضنا الموضوع، وإذا فرضنا الموضوع إذا ظهر القيد الأول. بيان ذلك أن كل ماهية، مرادنا هنا من الماهية كل مفهوم سواء كان ماهويا أو غير ماهوي، أن كل ماهية من الماهيات، لذلك وترقى قال بل كل مفهوم من المفاهيم منعزل بذاته عن غيره، يعني هذا غير ذاك، لكن هذه المغايرات تقتضي المطاردة أو لا تقتضي المطاردة؟ ماكو ملازمة. منعزل بذاته عن غيره من أي مفهوم مفروض، لكن هذا لا يستدعي وجود المطاردة، لا، الغيرية، التخالف بينهما. وليس ذلك من التضاد في شيء، وإن كان يصدق عليه سلب غيره، يعني يقول هذا ليس بذاك، لكن كون هذا ليس بذاك شيء، وكون هذا طاردا لذاك شيء آخر. نحن نسلب أحدهما من الأرض، مفهوم الإنسان ليس مفهوم الحجر، لكن هذا لا يعني أن مفهوم الإنسان يطرد مفهوم الحجر في الذهن، لا. زين، هذا في المفاهيم. إذا جئنا إلى الخارج، وكذا كل نوع، كذا يعني لا يوجد تطارد وتضاد، وكذا كل نوع تام. ليش قيدنا بالنوع التام؟ لأن الذي يوجد في الخارج فقط وفقط النوع التام، إذا كان ناقصا لا يوجد في الخارج. وكذا كل نوع تام بوجوده الخارجي وآثاره الخارجية مباين لغيره من الأنواع التامة الأخرى، يباين. لكن هذه المباينة تعني المطاردة، الإنسان والحجر والشجر في الخارج متباينة أو غير متباينة؟ متطاردة أو غير متطاردة؟ غير متطاردة. متى يحصل التطارد؟ إذا فرضنا موضوعا واحدا مباين لغيره من الأنواع التامة بما له ولآثاره من الوجود الخارجي، لا يتصادقان. يا هم اللي لا يتصادقان، الأنواع النوعان التامان بوجودهما الخارجي لا يتصادقان. أصفر هاي العبارة بين قوسين، لا يتصادقان. وإذا كان لا يتصادقان يقول فليس ذلك من التقابل والتضاد في شيء. لماذا؟ ليس بينهما تطارد. خلينا نرجع لهاي العبارة اللي بين قوسين، قال لا يتصادقان، لا يتصادقان. ما هو المنفي؟ التصادق. الآن نريد نعرف المنفي اللي هو التصادق. احنا نقول لا يتصادقان، شنو يعني التصادق؟ هذا المنفي ما هو؟ يقول بمعنى أن يطرد الوجود الخاص بالنوع الأول العدم عن نفسه والعدم عن النوع الآخر، يعني وجود واحد يطرد العدم عن شيئين، هذا معنى المصادقة، عن نفسه وعن غيره. هذا ممكن لو مستحيل؟ هذا ممكن لو مستحيل؟ مستحيل، صيرورة الواحد كثيرة. عن نفسه ممكن، أما عن نفسه وعن غيره بنفس الوجود الأول هذا غير معقول، يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد. بمعنى أن يطرد الوجود الخاص به، يعني بهذا النوع الأول رقم واحد، هذا الوجود الخاص بالرقم واحد الطارد لعدمه، عدم من؟ عدم النوع الرقم واحد لنفسه. أن يطرد الوجود الخاص بالنوع رقم واحد الذي هو طارد لعدم النوع رقم واحد، أن يطرد هذا الوجود الخاص عدمه، هاي مفعول به مال يطرد، يطرد عدم نوع آخر بعينه. هاي بعينه ما ترجع للوجود الخاص. الوجود الخاص يطرد العدم عن نفسه وعن غيره، والطارد هو الوجود بعينه. هذا غير معقول، لهذا نقول لا يتصادقان، فليس ذلك من التقابل والتضاد في شيء، وإنما التضاد هو التقابل بين أمرين وجوديين، أن يكون كل من الأمرين الوجوديين طاردا بماهيته الأمر الآخر. هنا طبعا الماهية بعد بأي معنى؟ مو مفهوم، قلنا المفهوم أكو مطاردة؟ ما أكو مطاردة. إذن يطرد بماهيته بما لها من الوجود الخارجي، المطاردة تكون بين الوجودات الخارجية. قلنا قبل قليل لا تطارد بين المفاهيم، التطارد بين الوجودات الخارجية، طاردا بماهيته يعني بوجودها الأمر الآخر، ناظرا إليه عابيا للاجتماع معه وجودا. شوف قيدها، إذن المطاردة وجودية. زين متى تحصل المطاردة الوجودية؟ إذا أكو موضوع واحد، ولازم ذلك أولا أن يكون هناك موضوع واحد سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.